أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. في الحقيقة الدلالة الظاهرية والدلالة الفرعية والدلالة التطبيقية هي عدة مراحل. المرحلة الأولى في فهم أو في تعريف الدلالة التصورية، الدلالة التصورية كما ينبغي أن تعرفون أصول الفقه وغيرها هو خطور المعنى في الذهن لسماعها، والدلالة التطبيقية هي أنه أن المتكلم يحقق أنما حال، أي حال المتكلم وسير أنه قاصد لما يقول ومريد لما يقول كما يدل عليه حاضره، وكل متكلم عاقل فاهم منتبه له هذا الشيء. الشاهد هذا ينبغي أن تعرفوه. لا، أنا أريد أن أقول لك تسمع أننا بهذا التعريف نعرف أن الدلالة التصورية أعم من التصور، ليس أنها مباين. قد يكون أنت مثلا تقولون أن الدلالة التصورية إذا هي ما إذا صدرت كلام من مسكات الحجرين أو من البغضاء أيضا من الدلالة التصورية، صح يسموه. لا، الدلالة التصورية هذا وهذا معنى الدلالة التصورية، كل كلام سواء كانت تطبيقية أم لا. فالدلالة التصريحية تصورية، أو كل دلالة تصريحية تصورية، وليس كل دلالة تصورية تصريحية. فالدلالة التصورية أعم من التصريحية. طبعا ينبغي أن يكون واضحا أنه اللفظ موجود وخطور المعنى موجود، سواء كان في قضية فتاك الحجرين أو قضية وجود القصد والاختيار، أيضا اللفظ موجود وفهم المعنى موجود. معناته أن الدلالة التصورية هنا موجودة وهنا موجودة، ليس أننا إذا انتقلنا إلى الدلالة التصريحية انتفت الدلالة التصورية، فهي أيضا موجودة مع شيء زائد وهي الدلالة التصورية. الشيء الآخر أن أي منهما منوط بالإرادة وأي منهما غير منوط بالإرادة. أنا أقول أن الدلالة التصورية بما هي دلالة تصورية غير منوطة بالإرادة، لأنه من الواضح المسلم أننا حينما نسمع اللفظ يخطر في البال أي معنى. هل أقول ماء؟ من الذي لا يفهم منكم معنى الماء؟ سواء كنت قاصدا لذلك أم لا؟ الذي قاصد طبعا أي بدلالة تصديقية معه، أو غير قاصد نائم قال ماء ما أيضا هكذا. فالدلالة التصورية غير منوطة بالإرادة، والدلالة التصريحية طبعا منوطة بالإرادة، لأن معناها هو هذا، معناها هو هذا أنه قاصد وأنه مريد وأنه يريد أن يأتي وياك ويفهمك. حتى في الدلالة التصريحية ماكو إرادة، إذا الدلالة التصريحية ماكو، الدلالة المطابقية صح صحيح واضح يعني. لأن هذا هو هذا، فإذا انتفى هذا انتفى هذا. إشكال مو في كل ذلك، هذا موضوعنا، وإنما محمولها شنو؟ أنه وهي المرحلة الثالثة من الكلام إشارة عليه، أنه أي منهما موضوع له، هل هي الدلالة التصورية أو هي الدلالة التصورية. هنا محل الخلاف. الشيخ الأخون يعيكم نقول بأن الدلالة التصورية هي وماقف الصائي وآخرين يقولون بأن الدلالة، هو الشيخ المغطس يقولون بأن الدلالة التصديقية. ليس أريد أن أستدل، وإنما أنا إيران أشرح رأي ليس أكثر وليس بحث ثاني. أبو التصديقية من يؤمن بأن الموضوع له هو الدلالة التصديقية، يعني شنو؟ أنه إن كان قاصدا للمعنى فاللفظ موضوع له المعنى، الماء موضوع للماء الذي قصده المتكلم وليس لكل ماء تسمعه حتى من المسجلة ومن النائم ومن المستفادة. في مقابل ذلك أننا نقول أنه لا، أن كل لفظ صدر من لافظ كائنا ما كان هو اسم، سواء كان قاصدا أم لم يكن قاصدا، موضوع الماء هو الحروف موضوع علم على الماء كما فإن كنت أو كان أي فرد يؤمن بالدلالة التصديقية، يعني لاحظوا هذا الشيء، يؤمن أن الموضوع له الدلالة التصديقية، فلماذا يخطر في بالنا عندما نسمعه من نائم أو من قطعة الحجرين أو من المسجلة أو من نحو ذلك؟ يجيب أن هذا بناء تداعي المعاني، هذه دلالة غير وقعية. إذا قصدنا عن الدلالة التصورية وضعية غلط، وإنما نعم لها شبه مجازي بالدلالة التصديقية، لأن لفظ الماء قد يلفظ بدلالة تصديقية فنفهمه، فكذلك إذا لفظ بدلالة غير تصديقية أتلا غير وضعية، لكنه إحنا كأنما شو تداعي المعاني، قانون تداعي المعاني موضوع من قبل العلماء الاثنين العرف وغيره، أنه قالوا الذهن ينتقل من الشيء إلى شبيهه أو من الشيء إلى ضده أو من الشيء إلى متعلقه من قبيل الورقة والقلم أو الكتاب أو مثلا العلم والمعلوم ولا آخره من رأيته أو فوقه أو تحته أو أي شيء، فانتقال الذهن كثير فننتقل على كل حال لرابطة الماء مهما كانت ضعيفة من لفظ الماء من لفظ الماء إلى معنى الماء وإن لم يكن وضعا مقوى. طيب أيضا خطوة الأخرى أن من يعتقد بالدلالة أيضا شنو تقول؟ ليس أن الدلالة التصورية غير موجودة لكنها غير وضعية، أي ليس موضوعا لها اللفظ عند عدم الدلالة التصديقية، ما موضوع لها اللفظ لكنها موجودة يختخر في البال من اعتداء المعاني لكنها ليست وضعية. بعدين إذا كنا أيضا نؤمن بالدلالة التصديقية فقد نسمع من وراء حائط لفظ الماء أو حشي قل أو كثر، نتخيل أنه واحد يأتي غير قاصد لكلامه، يعني أن كلامه فيه دلالة تصورية ودلالة تصديقية غير الشكل، أي أن كلامه وضعي إذا فيه دلالة تصديقية إذا فموضوع له فهمه، وإذا كان ليس فيه دلالة تصديقية إذا فهو غير موضوع له، فنشك أنه هل هو قاصد أم غير قاصد، وينتج من ذلك نشك أن ما فهمناه هل هو دلالة وضعية أم ليس دلالة وضعية، لأنه يعني إنسان قاصدا فدلالة وضعية لأنه يعني دلالة تصديقية، وإن لم يكن قاصدا فدلالته غير وضعية لأن الدلالة التصورية وحدها لا تكفي. يعني إذن نروح نلوف ندخل من باب ونشوفه، إذا كان نائما وقد تخيلناه يقظا وقد تخيلناه قاصدا وهو غير قاصد فهي ليست دلالة بل جهالة وضلالة، أي الدلالة التصورية أنه هذا الكلام تخيلنا أنه وضعي لأننا تخيلنا أنه له دلالة تصديقية ولكنه لا وضعي ولا له دلالة تصديقية، وإنما هي جهالة وضلالة، وإنما الدلالة الحقيقية والوضعية هي دلالة تصديقية. ولذا لا بد من إحراز وقت هذا إذا أردنا إثبات الدلالة التصديقية لا بد أن نلتفت على أن المتكلم قاصد ونعرض ذلك حتى أكو دلالة تصديقية، ولذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه، الإفادة أي تفهيم، يريدني أن أفهم أو يريد المتكلم أن السامع يلتفت ويفهم نحو ذلك، وأن ظاهر كلامه هو شنو؟ إذا يتكلم لغة سيادية عرفية من قبل كل ما يكون الناس، فحينئذ ظاهر كلامه العرف يأخذ بظاهر كلامه أنه يريد ظاهر كلامه خاصة فلو كان مثلا واجب الطاعة وقال يجيب لي ماي يقول لا انت لم تقصد من الماء الماء انت قصدت الخبز مثلا. ظاهر حاله انه يقصد من ظاهر كلامه ما هو ظاهره تجيب لي ماي وليس شيئا اخر. بعد إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة أنه يدل على أن المتكلم مريد وحاسد للمعنى والتفسير، وإلا أي بدون إحراز. إذا شككنا أن المتكلم قاصد للتفسير أو للإفادة أم لا، نقول لا، أن الدلالة التصريحية ما موجودة. مرة نعلم بعدمها كما لو رأيناه نائم يأتي، ومرة لا نشك. أيضا الأصل العدم، ما دام نشك بالدلالة إذا فهي غير موجودة، وإلا إذا لم نعرف ذلك لما كان بكلامه هذه الدلالة، أي دلالة تصديقية كونه قافدا بالتفهيم والتفهم، وإن كانت له دلالة تطورية، وإن كانت له الدلالة التطورية أي كون سماعه موجبا لإخبار معناه الموضوع لا، طبعا هذه الدلالة التطورية موجودة، لأننا بمجرد أن نسمع اللفظ نفهم المعنى أي يخطر في بالنا المعنى، هذا موجود سواء كان قاصدا أو لم يكن قاصدا. من هذه الناحية قلت لك في أول الدرس أنه أعم، يعني عند الدلالة التصريحية موجودة، الدلالة التصريحية موجودة الدلالة التصورية، وعند عدم الدلالة التصريحية أيضا الدلالة التصورية موجودة. فإذا شككنا في أن الدلالة التصريحية موجودة أو لا، نتيقن أن الدلالة التصورية موجودة، حتى لو أحرزنا أنها غير موجودة، كما لو لفظها نائم أو مسجلة أو قصة كاس الحجرين، موجودة الدلالة التصورية، يعني خطر في ذهننا المعنى كثير، وإن كانت فعلا موجودة له الدلالة التصورية أي كون سماع اللفظ سماعه أي لفظ موجبا للإخ، أو قل سماعه أي سماع المتكلم من باب إضافة النظر إلى مفعوله موجبا لإخبار معناه أي معنى اللفظ أو المعنى المراد من المتكلم أم كيف الموضوع له، الموضوع له اللفظ. حسب كلام الشيخ أنه طبعا هو يقول أن الدلالة التصورية، فإذا إذا كان سمعناها من نائم أيضا هو لفظ موضوع له لا بأس. وإذا قلنا أن التصديقية هي الموضوع له، قلنا أن الدلالة التصورية موجودة إلا أنها شنو من باقي داع المعاني، كانها يعني تكوينا تحصل تلقائيا تحصل وليس لها اعتبار لغوي كالإحراق إحراق الورقة بالنار كذلك. ولو كان من لافظ ولو كان من وراء ابتدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار، الدلالة التصورية موجودة حتى في هذه الشغلة، حتى لو أحرزنا أنها من حيوان من بغبغاء أو أي شيء أيضا الدلالة التصورية موجودة. إن قلت الحقيقة هذا إن قلت مربوط بشنو؟ بالدلالة التصريحية وليس بالدلالة، لأنه قبل شوية قال لابد من إحراز القصد والالتفات عند اللافظ وعند المتكلم، فإذا كان هذا الإحراز ما موجود فنبني على أن الدلالة التصريحية ما موجودة، أي أنه شنو مجرد وهم أو خيال وليس أن الدلالة التصريحية موجودة وإنما باطل. إن قلت على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة تصريحية عند الخطأ والخطأ بما ليس بالمراد أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد، هذا كله مجرد تصريحات، وإنما لم نحرز أن المتكلم قاصد التفهيم يأتي هذا الشيء، لكنه يقول لي شيء لا أنا ما أدري يقول لي شيء أو لا ما إلا ربط أنا ما أعرف يأتي يروح يمر لسانه على السلام، ذلك يعني دلالة تصريحية احتمال دلالة تصريحية إذا سمعناها من النائم يقين ما، لكنه إذا سمعناها من شخص من هذا القبيل احتماله موجود، ولكنه مع ذلك وهمية. أقول بأن عليه لم يكن له من اللفظ المراد، أي لا يريد من اللفظ شيئا، لا يريد من اللفظ تسليم السامع بشيء. قلت نعم، الدلالة الحقيقية ما موجودة، يعني المثال واحد، إذا أخرجنا القصد فالدلالة الحقيقية موجودة وإلا فلا. قلت نعم، لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل احتمالا هي دلالة، وأن لا يقينا ليست دلالة، بل يقينا أنها ليست دلالة مو احتمالا. ولعمري رجع على ذات الكلام السابق أنه أساطين علماء السابقين قالوا بأن الدلالة الوضعية هي دلالة تطبيقية، أي مع وجود القصد، كما ناقش سابقا، ثم أشكل على نفسه أنه كيف تنفي ما قاله العلماء السابقون والمحققون السابقون. الآن يريد أن يقول لك بأنهم كما كلها بالسياق الصفحة الأخيرة أنهم لم يقصدوا الدلالة الوضعية، وإنما قصدوا الدلالة التطبيقية غير الوضعية، وهذا واضح. ليش؟ لأنه أنا إنما أجاوبه إذا عرفت أنه شنو قاصد، يعني فهمني شيء حتى أجاوبه. أما إذا كان يتكلم تكلما مجنون أنا ما أجاوبه احتياجي. فترتيب الأثر ورد الفعل لو صح التعبير باللغة الحديثة إنما يكون بالدلالة التطبيقية، أما مجرد أني سمعت شيء له معنى هذا هو، هذا لا يعني أنه أنا أرتب عليه أثر. الدلالة الحمرية غير تعبير ترتيب الأثر، هذا هو مرادهم، وليس مرادهم أن الدلالة التطبيقية بخصوص وضعية، أو أنه المعنى المقصود هو الموضوع له، وأما المعنى غير المقصود فليس موضوعا له، أي دلالة تصورية فقط. ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيناه، تبعية لفظ الإرادة في هذا المعنى، أي دلالة التطبيقية على ما بيناه واضح لا محيص عنه ولا يصاد أن التبعية، وأنه إذا كانت هناك دلالة تصديقية فرد الفعل صحيح أو الجواب صحيح كالصحة التعليم. أما أن من أحمل كلامه على أنه لا، أن الدلالة الوضعية هي تصديقية غلط، ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل، فضلا عن من هو علم في التحقيق والتدقيق بالرغم وجيء في الشيخ العظيم طبعا، لكنه مع ذلك جملة من المتأخرين قالوا بهذا الذي بهذا الرأي الذي يقول أنه لا ينبغي أن يذكر عن فاضل، جملة من المعاقف المتأخرين طبعا من الشيخ البقر والشيخ طوي وآخرين. السادس، الأمر السادس، وضع المركبات، أن المركبات هل هي موضوعة أو ليست موضوعة. طبعا فكرة الوضع هو شنو؟ هو نحو علاقة، كما فهمنا الشيخ الأخوان الشاب، نحو علاقة بين اللفظ والمعنى، تعيد على أنه إذا نطقت اللفظ تذكرت المعنى، خطر في الذهن معناه بالدلالة التصورية طبعا على مبناي ومبناء بعد شاب معه. لفظ الماء موضوع لمعنى الماء، لفظ بارد موضوع لمعنى البارد. إذا يجي واحد يقول لك جملة الماء بارد موضوع لمعنى الماء بارد، وضع آخر زائد على هذه الضربة، هذا الحديث هو نار بارد واضح على أنه تكفي الأوضاع السابقة، وضع معنى الماء ومادة بارد وهيئة بارد وهيئة الجملة كلها موضوعة ومرتبة ومفهومة. تعال شيل هالجملة كلها أيضا، بل يتعمل وتعمد وضعها من جديد، ما صحيح يستغنى بالأوضاع السابقة التفصيلية أو المتكثرة عن هذا الوضع الإجمالي للمركب. فلذا يقول لا وجه، ورأسا يبدأ السلام بأنه هذا غلط، لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات. المفردات وضع الصرف، الماء وضع والبارد وضع وهيئة بارد كأس الفاعل وضع لا تريد، هل نحتاج إلى شيء آخر من شماله؟ ما لغم من السلام، واللغو لا يصدر من الحكيم، والمفروض أن الوضع حكيم ولا يصدر منه اللغو، إذن فلا يصدر منه وضع المركبات غير وضع المفردات ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادها وهيئاتها كما تفعلتي، لأنه بعض الألفاظ ليس لها مادة وهي موضوع واحدة كسعادة وعدد، سعادة لفظة لم تلحظ هيئته وإنما هي هيئة الحروف والحركات كلها مجملا وضعت شنو بأداء معناها علم يعني بارد لا قائم لا تجسر. ما تصير قيام لها معنى وهيئة اسم فاعل لها معنى فلذا تتبدل المادة وتتبدل الهيئة تحفظ المادة وتتبدل الهيئة قام يقوم قيام قم ما ذلك من الأمور كل هذا يصير وكذلك تحفظ الهيئة وتتبدل المادة قائم وصاعد ونازل كل وقت ما صاعد يعني الهيئة محفوظة إلا أن المادة تختلف وهذا على مستوى سطوح ينبغي تكراره وإنسان على مستوى الخارج يعتبر من قبيل أنه مستغنى عنه فإذا شنو الألفاظ التي لها هيئات غير مضادها كأسماء الفاعل والمفعول وأسماء المكان والزمان والآلة لها وضعين موضح وضع المادة وحال قبيل بارد برد مادته البرد أو برد يبرد موضوع لمعنى البرد مثيل وهيئة فاعل موضوع لمعنى الخطر نندمج في لفظ إفرادي نقول بارد واقع كل شيء فبموادها وهي بعد وضعها بموادها مثل زيت قائم زيت ليس مثلا تعلم ليس له ماده وهيئه لكن لا وله ماده وهيئه كمصدر زيت اي زياده زيت هذا مثلا انت تزيده زيدا اي زياده فله ماده وهي الزياده وله هيئه وهي الهيئه المصدريه وقائم ايضا له ماده وهي القيام وهيئه وهو اسم فاعل هيئه فاعل وضرب عمرو بكرا شخصيا هو يعتقد بان وضع المواد وضع شخصي اي الوضع يتذكر معنى الماء او معنى القيام او معنى الزياده ووضع له لفظا ووضع الهيئات وضع نوعي اي يتخيل هيئه كليه يضع لمعناها هذا انتم جربين بالرغم من انكم غير مثقفين فصار ماذا تقرأوا ان قائم بهيئه فاعل ومقتول مثلا بهيئه مفعول فعيل كيف كيف يعني شنو يعني انه اريد ان يعبر عن الهيئه بما هي هيئه فاصطلحوا ماذا فعل فاعل ومفعول وفعيل وفعل 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 والى اخره لان الهيئه وحدها مجرده لا تنطق الا بلفظ فالمهم انه شنو ان الهيئه تكون بمنزله الكلي اي نوعي فان انا الوضع في المواد شخصي والوضع في الهيئات نوعي اي بمنزله الكلي وان كان انا اعتقد طبعا قلت لكم ان الوضع ايضا في المواد ايضا كلي لانه الواضع لا يضع نفس اللفظ الذي ينطقه وانما يضع كل لفظ متكون من زيد من زاء وياء ودال طبعا هو نطقه او انا او كذا ولذا قلت لكم حتى الكفايه هي معنى كلي حتى القران هو معنى كلي حتى ما وراء الفقه ايضا معنى كلي ليش؟ لانه تتكرر نسخه وتتكرر مصادقه مع ذلك ما يتخيلون لانه شخصي ويتخيلون ان وضع المواد نوعي اي كلي وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا أي أنهم وضعا نوعيا لا نجي إلى قضية إعرابها طبعا الهيئات على أشكال هذا اللي تكلمنا أنه فاعل وتعليل ومفعول ومدرسين ومصدر وفي مكان وفي زمان هذا كل شيء هيئة إفرادية لا هي تركيبية وهي إما ناقصة وإما تامة هي انطلقة مع تمييزها الهيئة الناقصة هيئة الوصف والإضافة فرس زيد فرج الفرسي والهيئة التامة ضرب زيد عمرا جملة تامة والفرق بين التامة والناقصة هو هذا أنه إذا كانت لا يصح السكوت عليها يبقى السامع ينتظر شيئا فهو شنو؟ فيجم الناقصة أو هي الناقصة. النسبة ما بين اللفظ الأول والثاني. سرج الفرسي، فرس زيد، دار زيد، دار زيد شبيهة فينتظر فيتناقص. إذا لا ينتظر فيسامع، يهدأ سامع ولا ينتظر فيه. مع الشاهد مواد، مع الشاهد أنه فيها هيئة. إذا كان خوف جزا الله العرب خيرا وإن كانوا جاهليين هنا طبقهم الله، مع الشاهد مواد أخر زلاء حركات. كيف نميز، كيف نميز الهيئة؟ هل أن هذه الهيئة من القبيل شنو؟ أي شيء بلا حركات لا نعلم أن هذا نعت أو مضاف إليه أو تمييز أو حال منزل. أما إذا حركناه لا بس مثلا أننا لا نعلم أنه هذا فاعل أو مفعول به بلا حركة بتكون دائما وكذا كانوا يتكلمون. أقول أنه جزاهم الله خير اللي يتكلموا الحركات حتى نفهم سنخل العلاقة والهيئة المقصودة، هل هي علاقة ضرب زيدا او ضرب زيد او ضرب زيد الذي لا نعلم ما هو هذا وفعل المفعول. لاحظوا اللغات الاخرى ليس فيها هذه نقطه قوه اللغه العربيه كثيره وجيده. اذن خطائف الاعراب تعطينا اماريه او دلاله على نوعيه الهيئه التامه او الناقصه، والعمده هي المدلول أي الهيئة التامة والناقصة، وليس الفتحة والكسرة. الفتحة والكسرة والضمة وأطرافها إنما هي دليل على ذلك ودلالة على ذلك والعمدة على نفس الهيئة. أنها أيضا موضوعة، هيئة الفاعل موضوعة وهيئة المفعول موضوعة وهيئة التمييز والحال أي شيء منها موضوع من خصوص إعرابها نوعية. ومنها خصوص هيئات المركبات. هو الرجل ملتفت محقق وذكي يقول لك أن هيئات المركبات، المركبات التامة والمركبات الناقصة، المركبات اللفظية وليس الشكر والخلد الذي يكون سكن جديد، لا، وإنما هو هذا الفعل مع فاعله، الفعل مع مفعوله، الفعل مع فاعله ومفعوله وهكذا. ضرب زيد عمرا في المثال التقليدي جدا. خصوص هيئات المركبات هي جمل المركبات، هي المركبات اللفظية الجملية الموضوعة، طبعا هيئات موضوعة لخصوصيات النسب والإضافات. إضافة أي هي معنى الإضافة شنو؟ فرس زيد أو شنو؟ لا زيد عالم أو علم زيد، كل شيء هيئات موجودة وكلها لها معنى غير معاني مفردات. زيد إلى معنى والفرس إلى معنى وفرس زيد هذه الإضافة أيضا إلى معنى، ولولا وضعها لما فهمنا بمزاياه الخاصة، يعني بالأصول يتكلم كلام عام كلي مثل نسميه منطبق على كل ما قرأناه في النحو والصرف وانتهى الحال، ما تحاجي التفصيل، أنت تعرف هناك التفاصيل. من تأكيد وحصر هاي أهم شيء اسمه زيد نفسه أو إنما يريد الله يذهب عنه الشاهد الزيد أو جاء القوم كلهم غير إيمان أو عزيان. أيضا ما دام أنها هيئة فهو في اعتقادهم أن وضع النوع والمادة أي لفظ ما هو يدل على شيء خارجي فهذا وضع شخص بدأ يأتي بدأ يبدأ بالدليل على موضوع مسألته لأنه لا وجه لوضع المركبات، وضع المركبات غلط بدليل هذا. ما هو حاصل المطلب؟ بسيط جدا، أنه ضربا موضوعا بمادتها موضوعا بهيئتها بصفتها في الماضي موضوعا زيد موضوع عمرا موضوع نسبة الفعل إلى الفاعل موضوعا نسبة الفعل إلى المفعول به موضوعا نسبة الفاعل إلى المفعول به موضوعا بعد شيء فضل في كل هذا هم تضعه من جديد. طبعا نحن مستغنين بهذه الأوضاع التفصيلية اللطيفة المرتبة عن أنواع جديد اسمه وضع المركبات له ليس إن وضعها كذلك أي ذكرتها مركبة لا بالعكس أن وضعها كذلك واصل أن وضعها تفصيلا بهيئاتها وموادها قد نتكلم عنه قبل فترة وفترة واصل بتمام المقصود منها يكفي نفهم منه كل شيء، اي نفهم منه المقصود الكامل للمتكلم وعلى كل شيء كما لا يقطع من غير حاجه الى وضع اخر بجملتها كلها بجملتها اي بمجموعها، يشيل الجمله الى خلص بطال قاعد الواضع الجمل يركبها ويضعها من جديد. والفرق خلاف مع استلزام هذا ايضا دليل اخر على نفس وضع المركبات مرة المركبات غلط، انه يبدو انه عندنا وضعين، وضع المفردات ووضع المركبات، وكل وضع له فهم خطور. فخطر من وضع الماء معنى الماء، ولا بد ان يخطر من وضع المركبات معنى المركبات. فهذه الجملة ضرب زيد عمرا لها وضع مفردات هيئة ومواد وإلى آخره، خطر لأجل هذه الأوضاع معنى لها. فالوضع الثاني الذي هو وضع المركبات أيضا لا بد أن تخطر في الدار مرة ثانية نتيجة للوضع الثاني، وهذا على خلاف الإلزام. الاستعمال مرة واحدة يخطر في البال مرة واحدة وليس مرتين، ولو كان وضع المركبات صحيحا وحقا إذن شنو؟ إذن لابد من أن يخطر مرتين وهو خلاف الإلزام. إذن فوضع واحد لأنه الخطور واحد، والوضع الواحد الأكيد ما هو؟ هو وضع المفردات، والثاني محتملا فيه الذي هو وضع المعنى. مع استلزام أي وضع المركبات الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها أي وضع المفردات، مثلا مادة أو هيئة أو أي شيء أو وضع جملي ناقص أو تام هذا الذي شرحته لكم، وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها وضع نفسها أي وضع المركبات كان قاصد مقدمة وضع مفرداتها أي وضع الهيئة والمادة ونحوها. يعني أنه كل وضع يحتاج إلى خطور في الدار، فوضعين يحتاج إلى خطورين في الدار، وهذا غير مثلا. فإن قلت أنه أيضا نخبيه بشيء أنه العلماء السابقين قالوا بوضع المركبات، ونحن ينبغي أن نتعبد بالمشهور بما قاله المحققين وأساطين العلم ونحو ذلك. جوابه أيضا من جنسه أنهم لم يكونوا يقصدوا لم يكونوا يقصدون وضع المركبات، وإنما يقصدون بمعنى آخر يقوله. ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك في المصادر القديمة لعلم الأصول هو وضع الهيئات على حده أو على حدها على غير وضع المواد. فهم إلى معنى حينما نقول وضع المركبات إلى معنى، معنى أثبتناه ومعنى نفيناه. فحينما نسمع من القديمين معنى وضع المركبات نحمله على ما هو صحيح، ما نحمله على ما هو باطل. ما هو باطل هو أن الجملة الموضوعة كلها نلمها من جديد ونضعها الوقت، وحيث أنه باطل لا نحمل عليه كلام الأكثرين. لا أقول شيء آخر، هي الجملة هي معنى تركيبي، نسبة الفعل إلى فاعله، نسبة الفعل إلى المفعول، نسبة الفاعل إلى المفعول. مثلا تركيب تام أو تركيب إضافي أو تركيب ناقص أو تركيب وصفي أو نحو ذلك. أيضا مركبات وهيئاتها قد وضعت، هذا أيضا صحيح. فمن هذه الناحية نقول وضع المركبات ونحن نصدق، إلا أنه ليس إصطلاح المتأخرين، ربما المتقدمين قفلوا ذلك ولا بأس به. إذا بهذا المعنى من وضع المركبات صحيح. فإذا كنا نحتمل أنه قد قفلوه، لماذا نحملهم معنى باطلا لم يقصدوه، أو من المحتمل أنهم لم يقصدوه؟ ولعل المراد من العبارات المهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدها وعلى حد ما أخبره غير وضع المواد. طبعا مادة الضرب موضوعة وهيئة الضرب موضوعة وهيئة الفاعل ولا كلها مركبة، المواد غير وضعها وضع الهيئات. لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل واحد منهما أو منها، لم من الجملة كلها بما فيها من الألفاظ ونخليها من جديد وضع جديد، ماذا له وضعها أي جملة بجملتها علاوة على وضع كل واحد منها أي وضع الهيئات ووضع المفردات. السابق لابد أن نقرأ منه شيئا، كم سطر؟ في علامات الحقيقة والمجاز. وإن كانت تشوفون أن عنوان التبادل لا عنوان الأمر مسابع الكفاية هو شنو؟ هو علامات الحقيقة والمجاز، لأن هناك مشكلة لغوية تواجهنا أن معنى يخطر في الذهن أكيدا، فهل هو معنى مجازي أو هو معنى حقيقي؟ مثلا صوتوخة مجرد احتمال أننا نسأل الواقع أنه وضعت هذا اللون، قل إيه فنعتبره معنى، أو أنه يقول لم أضعه إذا نعتبره مجازي. جوابه واضح، وهو أننا لا نرى الواضع ولا الواضع يرانا. إن كان الواضع هو الله فلا موازع له في خلقه، وإذا كان الواضع هو واحد قديم إذا مات والآن هو تراب وليس بإنسان. إذا كان الواضع هو المجتمع بنحو الوضع التعيني، أيضا أفراد المجتمع لا يعلمون، ليس هناك من نسأله، وإنما نرجع إلى وجدانه. كل واحد يرجع إلى وجدانه العرفي، ومن هنا يرتب هذه الأثار، إما التبادر، إما صحة السلب، إما صحة الحمل، إما كذا وكذا. منو قال لك أن الحمل صحيح؟ وجدانك بس. منو قال لك أن التبادر صحيح؟ وجدانك بس. فلذا شنو؟ المهم أن المشكلة جوابها هو هاي، هو أننا نحكم بالوجدان صحة أحد هذه العلامات. إن صح عندنا وجدانا قلنا أن المعنى موضوع له، وإن بطل عندنا وجدانا قلنا أن المعنى غير موضوع له. لاحظوا، ينبغي أن يكون واضحا بين استعمال الحقيقة والمجاز. نشير إلى شخص شجاع ونقول هذا أسد، فهل نفهم؟ طبعا نفهم زيد من أسد. فهل أننا بيننا وبين الله إذا قلنا أسد نفهم زيد؟ لا نفهم زيد. معنى ذلك أنه ممكن أننا إذا قفزنا من أسد زيد فهو استعمال مجازي، لأننا بالأساس لا نفهم بهذه العبارة أصول، لأن القرينة موجودة، أمام القرينة المجازية ممكن، لكنه أساسا ليس كذلك. فأيضا نستبط نفسنا أنه ماذا نفهم من أسد؟ نفهم حيوان المفترس. إذا حيوان المفترس هو المعنى الموضوع له الذي هو معنى التبادل، وليس رجل شجاع أو زيد الشجاع أو أي شيء. لا يخفى أن تبادر المعنى تبادر يعني بادر إليها، جاء إليها، أسرع إليها. بادرت إلى الحاجة الفلاني، بادرت لقضاء حاجة هيك، حينما صار الدرس بادرت إلى الدرس، أي أسرعت إليه، جئت إليه. إذا الشيخ يصير أن المعنى الحقيقي يبادر في الوجود إلى الذهن، بمجرد أن تقول ما الصورة الذهنية للماء تحصل فورا وتبادر إلى الذهن، ثم يتبادر. تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة. طبعا إذا كان مع قرينة فهو مجاز، لكن المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة. إذا كان من نفسه فهنا شنو؟ كأنما شنو؟ عدة شروط. أولا أن نفهمه تبادلا صورة ذهنية، إذا كان صورة ذهنية أكيد لا تحصل بالمرة. أنت قلت ماء وصورة ذهنية للأرض ما حصل، لا مجازا ولا حقيقة. لاحظوا، إذا كان لفظ الماء ما موضوع يعني أصلا، ينبغي أن يكون تبادل موضوع. وثانيا أن يكون شنو؟ بدون قرينة. فلو كان مع قرينة لا تستطيع أن تقول أنه المعنى حقيقي لعله مجازي، لأن المجاز هو الذي يحتاج إلى قرينة. بتعبير آخر أن المعنى لم يفهم من اللفظ وحده، بل من اللفظ زائدا القرينة. فإن فهم من اللفظ وحده وكانت القرينة دورنا عليه وما لقيناها لم تكن القرينة موجودة، إذن فهو المعنى. وبلا قرينة علامة كونه حقيقة هي أن المعنى حقيقة في اللفظ أو اللفظ حقيقة في المعنى، بداهة أنه لولا وضعه له لما تبادر. بداهة الظهور على أنه إذا لم يكن هناك وضع أو السبب المهملات دايز او بايز حتى ما يمثلون ما موضوع عائلاته فلا يستفاد من حاجته ماذا ينتقص الجديد لا ينتقص الا معنى الفروح الا فورة الفروح وليس فورة شيء لانهم ما الى ربط ذهني او وضع معين فما دام اكو هناك تبادر اي فورة ذهنية وبلا قرينة اذا فهو معنى الفرق اي انه معنى الموضوع له استعمال حقيقي لان الاستعمال فيما وضع له استعمال حقيقي والاستعمال فيما لم يوضع له استعمال مجازي مع اشكاله التي ياتي غدا ان شاء الله.